دين السلفيين في منهجهم وأدت إلى هذه الحملة من التحذير منهم والطعن فيهم. ثم بعد ذلك صار الأمر بعد مناقشة تلك الأدلة وبيان ضعفها ووهائها، خلص أمرهم الآن في التلبيس على الناس بقولهم: الزمن جزء من العلاج، فإذا سئلوا لم يجدوا مفرا يتترسون خلفه إلا هذه العبارة التي يلبسون بها على الناس. فنرجو من مشايخنا أن يكشفوا هذه الشبهة حتى لا تعلق في أذهان إخوانهم، بارك الله فيكم.
أسباب لتخبيه، لهذا نحاول نشاركه مع الشيخ في الموضوع أخيرا. فأقول باختصار، الكلام هذا كلام غير صحيح، والقضية قضية كذلك غير صحيحة، كل شيء ليس صحيحا ابتداء. كما يقول العلماء، الشيء غير صحيح لا تلتفت إليه، لأن كما يقولون التأويل فرع عن الإثبات والتفسير فرع عن التصحيح. لو شرعنا يعني في تفسير هذه الأشياء وتحقيقها وتدقيقها، كأنك تسلم لهم أصالة الابتزاء بأن المسألة في أصلها صحيحة، إنما لعل في كما يقولون في تفسيرها وتنزيلها وتفصيلها والحكم والملابسات لتأثيرها والأشياء، ممكن هذه لتبقى تفاصيل، كان استثناءات، كان حالات خاصة، كان أمور طارئة، كان عوارض إلى غير ذلك. فإحنا الآن المسلمون عندهم شيء يمشون به، حتى في الدعوة إلى الله لا يدعون إلى الله كما يريدون وكما يشاءون وكما يهوون ويرغبون وإلى غير ذلك، يعني بكل صراحة بل كما يجب عليهم أن يفعلوا. ولذلك ربهم سبحانه وتعالى بينهم الدعوة كما تكون، تكون مع الذي يستجيب لأول وهلة، ومع الذي ممكن تغلبه نفسه ولا يستجيب لأول كلمة يسمعها، لا بد له من زجر ولا بد له من ترغيب في الطاعات وترهيب من المعاصي، أو بعض الذي يجادل، الذي يجادل ممكن عنده شبهات وكل شيء، هذا يحتاج إلى مجادلة. لكن أنت ربك علمك هذه الأشياء كلها والحمد لله، ولهذا الأنبياء كانوا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى بما أمرهم هكذا وبما شرع لهم، وداعيا إلى الله كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه والسراج المنيرة. أمر يأمرون أقوامهم بأشياء ممكن تحسبها هينة، لكن دائما وأبدا يسندون إلى الشرع ويستندون كذلك إلى الشرع ويستدلون كذلك بالشرع، وهم نقل كذلك يدلون الناس ويبينون للناس، كما قال موسى لقومه: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. المهم باختصار يا إخواني، لو كانت هذه القضية ابتداء كما تقول أنت جدلا نطرحوها، فأول شيء يفعله المسلمون النصيحة، هذا الذي لقي عمموه: إذا رأيت أخاك أخطأ بادره بالنصيحة، إذا ما نصحت فأنت مقصر، وأنت مقصر في حق أخيك، وأنت غير ملتزم بدينك، وأنت غير ملتزم بالسنة، إلى غير ذلك من الأشياء التي تنقلب عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أهمية النصيحة ومكانة النصيحة، رأيتم كيف عبر عنها لما قال: الدين النصيحة، وردد وكرر الكلمة في رواية ثلاث مثلا. المهم باختصار سألوه عن هذه النصيحة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
وتذكرون حديث جرير بن عبد الله البجلي لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فاشترط عليه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، بل جعل النصيحة حق المسلم على المسلم. ما هو حق غيرك أي أخيك عليك فهو واجب، لا يعني واجب عليك تجاهه ونحوه، فلا بد من القيام به وحسن أدائه والإحكام حتى في يعني أدائه لأخيك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم. ولهذا يا إخواني إذا بدأنا بالنصيحة، هذه النصيحة تكون خالصة لوجه الله، تكون أولا أنت تستفرغ وتستظهر وتستحضر وتستشعر، يعني تستفرغ جهدك وتستظهر عنايتك وحرصك وتستشعر صدقك في ذلك من أجل إيصال النفع لأخيك الذي تريد النصيحة له أي المنصوح له إرادة وفعلا. إذن معناه الآن في الحقيقة هذا ينقلب على القائلين، وليس كل من قال صدق وليس كل كذلك من قال صدق أيضا، لا بد أن يظهر كلامه يكون يعني مستوفيا ومستوفرا لخصائص ومقومات كلام الصادقين ولشروط الصدق كذلك، حتى يكون وإلا فالدعاوى كما يقولون كثرت والأدعياء أكثر من الدعاوى، لعلهم 10 يشتركون في واحدة أو 100 يشتركون في واحدة ويتعاونون ويتواطؤون ويتحالفون إلى غير ذلك من سوء ما يفعلون عياذا بالله. ولهذا باختصار أخي رضوان، يعني المشكلة أنه الآن هذه لهذا الذي يخطئ، السنة هذه بكل صراحة ينبغي أن تصيب فيها وأن تصيبها أيضا، يعني إذا أصبتها تصيب شكلا وموضوعا ومبنا ومعنا ووسيلة وغاية ووصفا وجنسا وعينا، كل شيء ما شاء الله. ولهذا إذا بدأت تتلاعب فإنك تبدأ بالصغيرة ثم تصير إلى الكبيرة، وتبدو الأمور أول ما تبدو وتبدأ يعني هينة ثم تصير عظيمة. ولهذا حتى في التعبير رأيتم تعبيرات غير سنية، حتى في تفسير الأشياء تفسيرات غير سنية، حتى في التدبير يعني القيام بأعمال والتصرفات وكل شيء غير سنية غير شرعية. فلهذا يكفي يا عباد الله دعوة هؤلاء يعني الناس إلى أن يراجعوا أنفسهم وأن يرجعوا إلى صوابهم وأن يتراجعوا عن خطائهم. دائما وأبدا تبقى في المراجعة والرجوع إلى الحق، وهذا أمر مطلوب، لأنه تقف اليوم تنفعك الأوبة والتوبة والمراجعة والاستدراك والاعتذار وما إلى ذلك، لكن يوم القيامة ما ينفع يا عباد الله. ولذلك ربنا يذكر الناس جميعا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، كيف يكون مقامك وكيف تكون حالك لغير ذلك. ولهذا يكفي أن نذكر الناس الإخوان هذا، يعني أهل السنة بكل صراحة في كل أحوالهم تجدهم يعني تجدها حسنة، هذه الأحوال حسنة وصالحة ونافعة في السراء وفي الضراء وفي المنشط وفي المكر وفي العسر وفي اليسر وفي السر وفي العلن وفي الغضب والرضا. حتى في الغضب يعني لا يقولون إلا حقا ولا يحكمون إلا بعدل، ولا كما تقولون يعني يعاملون الناس إلا بشرع إلى غير ذلك، لأن لا تجد منهم أصدق الناس قيلا وأهدى الناس سبيلا من أهل السنة، فهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فإذا ما طلب منهم وطلبوا وأمروا كذلك بالعدل يبدأون بأنفسهم، يقر يعني إذا أخطأوا يعترفون بخطئهم ولا يصرون على خطئهم ولا يسوغون ويبررون خطأهم ولا يسعون في التلفيق بدلا من التحقيق في التلفيق، لكي يعني يظهروا أن الخطأ في مظهر الصواب، أو حتى إن لم يكن معنى مبنى صوابا فإنه في المعنى صواب إلى غير ذلك من هذه التأويلات الفاسدة. أقول باختصار يكفي أنه مما يروى عن أهل السنة عباد الله، إذا رأيتم أهل السنة يعني لا يقولون ولا ينقلون ما عليهم فاعلموا أنهم ليسوا كذلك، لا بد أن يعترف بأن يعني بمن أقصد ليس كذلك، أي لا يصلح أن يدعو إلى السنة ولا أن يمثل السنة، لأنهم بكل صراحة قد يغشون الناس. هذا الذي يخفي الحق عن غيره ويبدي فقط ما يريده وما يشاؤه، هذا ليس صادقا وليس أمينا في معاملته، إنما وليس ناصحا كذلك في دعوته، إنما هو غاش لغيره. لما؟ لأن أنت تدعو الناس بلسان المقال ولسان الحال. فأهل السنة في صبرهم يدعون، في ثباتهم يدعون، في التزامهم يدعون، ويظهرون هذا ويبدون هذا ويستقرون على هذا ويستمرون على هذا الأمر. يكفيهم أن ذكرهم ربهم بالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلى غير ذلك. ولهذا روى الدارقطني وغيره عن وكيع بن الجراح أنه قال من خصائص أهل السنة، جعلنا الله منهم يا إخوان، فمن خصائص أهل السنة أنهم يقولون وينقلون ما لهم وما عليهم. لما يا عباد الله؟ لأنك أنت تخطئ، لا تقل بأنني لا أخطئ، إذا قلت أنك لا تخطئ فقد أخطأت السبيل وأخطأت الدليل، يعني أنت في الحقيقة لست على سواء السبيل، إنما هذه السبيل تعرف بأن كل بني آدم خطأ وكل إنسان يذنب ويخطئ ويسيء، إنما إذا أخطأ يصوب يعني يعدل عن خطأه ويرجع عن خطأه إلى الصواب ويزيل ذلك الخطأ بالصواب، كما أنه إذا أساء يحسن بعد الإساءة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها إلى غير ذلك. فأختصر القول بكلمة قال إن يقولون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع يعني أصحاب الأهواء، أهل الأهواء هم الذين على خلاف ما عليها السنة، هم يكذبون ويخونون إلى غير ذلك من مساوئهم الكثيرة وعيوبهم العديدة إلى غير ذلك. فقال أما أهل البدع فينقلون فلا ينقلون إلا ما لهم، يعني ينقلون ما لهم فقط وليس ما عليهم. ومن العدل هذا الذي لا نجده إلا عند أهل السنة، سامحوني، إلا عندهم العدل مع أنفسهم، نجدهم عادلين مع أنفسهم ومع أحب الناس إليهم، إذا أحبوا شخصا فأحبوه لله، والله هو الذي أمرهم بالعدل في القول، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. الإنسان أخطأ تقول أخطأ، أصاب تقول أصاب، لكن تبدأ بنفسك أولا وتفعل ذلك من باب الإيمان ومن باب طاعة الله تعالى، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وكذلك الحبيب، تارة حبك الشيء يعمى ويسر، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوئ إلى غير ذلك. لكن أنت محبتك خالصة صادقة صالحة لذات الله، على شرع الله، بما يرضي الله، بما يحب الله، بما شرع الله، بما يقبل الله إلى غير ذلك، فأنت ولو أحببته فإن محبتك لله أكبر يعني وأسمى وأعلى، بل محبتك له لله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، أحببته لله الذي جعلنا تحاب هكذا، كوننا إن شاء الله مؤمنين، كوننا سنيين، كوننا كذا. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، فحصلت هذه الأخوة، فاقت الأخوة النسبية، فاقت الأخوة السببية الأخرى، إنما هي التي بإذن الله يعني شملتها واستغرقتها وكانت أحسن، حتى في عند الحكماء كلهم يقرون ويعبرون ويذكرون أقوالا ومأثورات وحكما في هذا، حتى عند القبائل يقولون سيفتك ما تصربي وذلان دشقيقا، يعني تفوق الأخوة الإلهية الأخوة النسبية يعني الأشقاء، معناها عند كل الناس. إذن هذا لا بد، معناه إذن ولذلك أن تكون، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، حتى خصمك ومن لا تحبه ومن تكرهه تكرهه وتعاديه، ولكنه لا يمنعك ذلك من عدم قول الحق وعدم العدل في الحكم. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن هذه الكلمات لا هي كلمات صادقة ولا هي أقوال صالحة ولا هي أحكام عادلة ولا غيرها من مساوئ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
وعين كما عينت وعين كما
جزا الله شيخنا والدنا الشيخ عبد الغني خير الجزاء على هذا التوضيح الذي يستفيد منه طالب العلم في هذه الشبهة التي تثار الآن حول ما سمي بالزمن جزء من العلاج، فجزا الله الشيخ خير الجزاء. كذلك
ليست حديثة العصر وحديث العهد، هذه من بكري، من بكري الناس يطلقوها. الطبيب يستعمل الزمن من العلاج، كل شيء، كقولهم الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه تقع عند المناطق، عند الفقهاء، عند كل شيء. ولهذا الناس الآن يقول قال فلان، لا والله يجب، كانت قبل أن يولد فلان وقبل أن يولد من كتب الكتاب الذي قرأ فيه فلان تلك الكلمة، وهكذا. هذا الجهل فقط ليخلي الناس المساكين لأول ما يسمع الكلمة يظن أن قائلها وأن مصدرها فلان، وهذا غلط غلط. والزمن جزء، وأين الأجزاء الأخرى؟ إذن هذا من السذاجة والسفاهة أنك تتباهى بهذا الكلام وتنشر فيه، وكأنك تزعم باللي راك تتعالج القضية، بل ما راكش تعالج القضية. واحد على مئة، تذكر واحد دستي سيدي، عشرة على مئة تذكر العشرة، وين التسعين يا عباد الله؟ سيقول سفهاء من الناس، هذا قول السفهاء. معذرة يا
إخوان، حفظكم الله شيخنا الكريم. نتوجه بالسؤال إلى شيخنا الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله بأمر يردده جماعة الفتنة على أسماع أتباعهم عندما طولبوا بموقفهم من هذه الأخطاء التي زعموها، كيف كان حال وقوعها؟ فزعموا أنهم توجهوا بالنصح إلى المشايخ ولكنهم أبوا، وصاروا يكررون مقولة صبرنا عليهم 10 سنوات، فلما لم يرجعوا كان الأمر إلى مفارقتهم. فهل الأمر كما قاله وزعمه هؤلاء القوم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيانا قد لا يجد المجيب بما يجيب به، نظرا لأن السؤال أحيانا إذا طرح قد يغني السكوت في الإجابة عنه، وهذا من سلبية هذه الفتنة، أن أفرزت هذا المستوى المتدني الذي وصل إليه بعض الناس ومن يحسب على هذه الدعوة المباركة. أنا قبل إجابة على هذا السؤال، وإن كان الشيخ عبد الغني حفظه الله قد تكلم بما أفادنا في هذا الموضوع في هذه النقطة، وهي هذه المسألة التي يقال عنها الآن، أو هذه القاعدة التي صارت قاعدة، وما هي بقاعدة؟ لأنك أنت لو بحثت عن أصل هذه الكلمة ومن قالها لا تجد إماما فيما أعلم من أئمة المسلمين إذا سئل عن شيء قال الوقت جزء من العلاج. القاعدة الشرعية المعروفة التي هي عند العلماء الفقهاء وأهل الأصول أنهم يقولون أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فأنت لما تسأل، ولما يسألك الجاهل، ولما يسألك طالب الحق، فأنت ينبغي أن تبادر إلى إجابته وإلى إقناعه وإلى التحدث معه، لا أن تقول له الوقت جزء من العلاج وتتركه بعد ذلك يتيه طوال هذه المدة وتحجب عنه الحق وأنت تعتقد أن الحق معك، لأن الحق لابد أن يصان بالأدلة، والحق عليه نور. أما إذا لم يكن عليه نور فلا يمكن أن يسمى حقا وإن ادعيت بأنه حق. وحتى لو نأتي مثلا إلى الواقع، أنت لما تذهب إلى الطبيب، الطبيب ماذا يقول لك؟ هل يقول لك الوقت جزء من العلاج؟ الطبيب يعطيك الدواء، الطبيب يمارس العلاج، الطبيب يظهر ما عنده من 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 العلم لأجل أن يرفع عنك أو الداء أو لأجل أن يخفف عنك ما تعاني منه، ثم يقول لك اصبر، اصبر مع هذا الدواء الذي أعالجك به، لك أن يقول لك اذهب والوقت جزء من العلاج، هذا أبدا لا يمكن أن نقنع به أنفسنا فضلا أن نقنع به غيرنا. إذن السلفي في الحقيقة يحتكم إلى القواعد السلفية، يحتكم إلى الأصول السلفية التي ترجع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه العلماء، هذا هو الذي نقدسه وهذا الذي نرجع إليه وهذا الذي نتفق عليه. هذا فيما يتعلق بالنقطة التي افتتح بها الأخ رضوان المجلس. والجواب على السؤال الثاني لا يمكن أن أطيل فيه، فأقول بكلمة مختصرة، زعم النصح هذا من قبل إخواننا سامحهم الله، نقول نصحتم، والناصح لابد أن يستمر في عمله إذا كان يرى أن النصح من الدعوة إلى الله عز وجل. النصح ما هو؟ إرادة الخير للمنصوح له. أنت كيف تقول أن النصح دام 10 سنوات ثم بعد 10 سنوات لابد أن ينقطع ونصير إلى نقيضه، لأن إذا لم يكن نصح استبدلناه بماذا؟ استبدلناه بالفضيحة وعدم الستر على الإنسان وإخراج عيوبه إن كانت له عيوب، وهذا يناقض النصيحة في مبدئها. لماذا بقيت لماذا لما يعني تفجر الوضع في السنة الأولى وفي السنة الثانية، لماذا صبرت 10 سنين؟ إلى أي أصل ترجع في هذا ثم تقول أن النصح، كأن النصح هذا كان من جهة واحدة، كان النصح كان موجودا بين المسلمين دائما، والنصح ما دام نحن نعمل وما دام نحن في هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قد تصدر من جميعنا ومن بعضنا بعض الأخطاء وبعض العثرات، فهذا ليس به عيب. أنا دائما نقولهم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يمثل بذلك الإنسان الذي يصعد الشجرة أو يرتقي السلم، ويمكن أنه دوما وهو على هذه الشجرة ممكن أن يغفل أو أن يزل ويسقط، فليس العيب في سقوطه لأنه سوف يصعد من جديد، العيب في ذلك الذي يلقي بنفسه على الأرض ولا يصعد شجرة ولا يرقي سلما ولا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، هذا الذي لا يسقط ولا يعرف السقوط ولا يعرف شيء. لكن نحن نعترف بأن هذه الدعوة قد الإنسان أحيانا قد يقول كلمة في غير محلها، قد يسيء الظن، قد يبني حكما على شيء غير ثابت، هذا يحصل. لكن كيف تقول الآن نحن نصحنا قيلة 10 سنوات؟ هذه النصائح التي كنت تنصح بها أخرجها للناس، أبينها للناس، قل كنا ننصحهم في كذا وكذا وكذا وكذا، وبينها بالأدلة وبدلها بالحقائق، وما نصحت أنت به فلما تكتم عن الناس الحق؟ تقول نصحناهم بكذا، تقول أن وجدنا فلانا أو علانا مع بعض المخالفين، أو أحيانا حتى في المسألة الواحدة تجد مثلا أخوكم الضعيف درس في مسجد، قالوا هذا يدرس في مسجد المخالفين، ما هو مثالكم؟ قال مسجد فلان، تذهب إلى هذا الذي أقام الدنيا ولم يقعد، هو الذي درس في المسجد نفسه الذي درست فيه أنا، ثم يسوق للعوام أن هذا يدرس في مسجد المخالفين وأن هذا هو ديدنه وهذه طريقته وهذا منهجه، وهذا في نفس الشيء أيضا مسألة تأكل بالدعوة، هؤلاء يتأكلون بالدعوة، ماذا يتأكلون بالدعوة؟ أعطيت لهم هدايا يذهبون إلى العمرة، شيء من هذا القبيل. وأنت قد تتأكل بالدعوة أيضا بأشياء أخرى، أنت إذا كنت تبيع كتب أهل البدع والكتب التي تصلح ثم تأكل ثمنها، وهذا لا تسميه تأكلا إلى غير ذلك، يعني من الأمور التي لا يمكن الآن أن نطيل في التمثيل لها، لأن أظن بأن من يعرف الحق يدرك هذه الأمور ويتبين له الحق. أما قضية أنهم كانوا ينصحون، لابد أن يبينوا هذه النصائح التي كانوا ينصحون بها ويقيمون عليها الأدلة أولا حتى يثبتونها، أما مجرد الادعاء فسهل أن تدعي أشياء
وأشياء وأتملا الكتاب. ولكن أيضا أن تقول بأن عندنا أشياء لازالت في الخفاء ولم تظهر ولا يمكن، هذه صفصطة، هذه صوفية. أن يكون الأدلة والكلام لا يمكن أن يأتي على وصف هذا الذي وقع، هذا كله الادعاء للغيب وإفساد للدعوة والتفريق لكلمة السلفية. فأنا نصيحتي بالحق حتى في حقيقة الأمر حتى لا نذهب بعيدا، هو أننا نرجو من إخواننا السلفيين عموما ومن إخواننا الدعاة على وجه الخصوص أن يصبروا وأن يصابروا وأن يواجهوا هذه الفتنة بعزم وباستمرارية في طلب العلم وطلب الحق والتعاون على الخير ونصرة المظلوم أيضا، لأن المسألة الآن أنه وقع ظلم عظيم وظلم بين وظلم لا يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يرضى به. فمن الظلم أن تنسب لأخيك شيئا لم يفعله وتريد بعد ذلك أن تنشره في الناس بالباطل حتى يؤمن به الناس، فهذا أظنه من الظلم. ونحن مطالبون بأن ننصر الظالم، بأن ننصر المظلوم، بأن نقف في وجه الظالم مهما كان مهما كان، وهذا دائما بدون أن نسيء الأدب، بدون أن نخرج عن إطار الشرع، نتحلى بأخلاق الإسلام وبأدب الإسلام. يعني السلفية التي تعلمناها، والسلفية كما كان يقول الشيخ عبيد هي دين الله سبحانه وتعالى، السلفية هي أن ألتزم بدين الإسلام عقيدة وأخلاقا ومنهجا ودعوة وحوارا ونصحا. إذا مشينا على هذا الطريق وارتأينا لأنفسنا ولغيرنا هذا السبيل، نكون حقيقة من السلفيين الذين يؤمنون بهذه الدعوة المباركة، لأنها هي الدعوة التي تنقذ الناس مما هم فيه من الغفلة ومن الجهل. أسأل الله سبحانه وتعالى الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
وأنا مع الشيخ عبد الله.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ عز الدين على هذه النصائح التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لحسن الأخذ بها. هنالك أمر آخر نعود به إلى بداية هذه الفتنة، وهو أن بعض إخوانكم من طلبة العلم في بداية الأمر كانوا قد سبق إلى علمهم نية المفسدين في ضرب هذه الدعوة السلفية، فكانوا من أول من تصدى لهذا المشروع الفاسد، فشاركوا في نصرة الحق ودفع الباطل ورده، فسلط عليهم أهل الفتن الهمج والرعاع من أتباعهم، فقالوا فيهم ما قالوا، وانتهى الأمر بالحكم عليهم بالتقدم بين يدي أهل العلم والتعالم وغيرها من الأحكام المستقبحة التي تورث في نفوس الشباب بغضا لهؤلاء الناس وابتعادا لما يكتبونه من الحق. فنرجو منكم كلمة تنصفون بها هؤلاء الطلبة الذين تصدوا لهذا الباطل وتحملوا ما تحملوه، نرجو أن يكون ذلك خالصا لوجه الله، جزاكم الله خير. والسؤال موجه للشيخ عبد الخالق حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يعني يعلم الله سعادتي بوجودي بين إخواني، والله إنها سعادة عظيمة، وإنه شعور بارتفاع الغبن الذي عشناه فترة من الزمن، أين كنا نظن أن الناس كلهم تنكروا لإخوانهم وتنكروا للحق الذي معهم. والحمد لله، فإن الصبر عاقبته حسنة، والله تعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. وقبل أن أجيب على السؤال، أزيد على قول الشيخين في مسألة قاعدة أو كلمة الزمن جزء من العلاج، ما أدري يعني جعلوها قاعدة وكأن مخترعها جاء بما لم يسبق إليه، وهي ليست بشيء، لأن قبل الزمن الذي هو لله تبارك وتعالى، الزمن لله لا أحد يتدخل في الزمن، والزمن غيب، كل ما سيأتي غيب، والغيب في علم الله تبارك وتعالى، لا نحتكم إلى الغيب إنما نحتكم للعمل. الله تعالى يقول: وقل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله. والواجب علينا يا إخواني أن نبين للناس هذا الدين كي نخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا الذي قاله الله تعالى عن نبيه، قال: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أين العمل الذي قمنا به؟ وأبدأ بنفسي أنا أولا، ثم من يصله أو يناله هذا الكلام، أين عملنا الذي بذلناه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ أم أن هذه الدعوة إنما أنزلت إلى السلفيين؟ هذه الدعوة أنزلت إلى جميع هذه الأمة برها وفاجرها، ونحن مطالبون بدعوة سائر هذه الأمة كافرها ومؤمنها، وأن نبذل الوسع في هذا، وذلك ببيان فضل الإسلام وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أن نتربى حقيقة نحن الزاعمين أننا على هذه السنة أو على هذه السلفية، لأن للأسف الشديد لمسنا حقيقة تقصيرا فاحشا في التربية، وأننا قصرنا، وأقول عن نفسي أولا، قصرنا جيدا في التربية، والشباب وسائر من غمس في هذه الفتن كان لاهيا عن ربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عبادة في الهرج كهجرة إليه. أين من يتوجه للعبادة اليوم؟ أين من يعكف في المساجد يقرأ القرآن ويسمع العلم ويطبق ويلتزم ما يسمعه ويتعلمه في مجالس العلم؟ أين من يبر والديه ويحسن إلى الناس ويسعى في حوائجهم؟ أين من يخفض جناح الذل لعامة الناس ويجلس معهم ويسمع لحديثهم؟ والله إنه تقصير عظيم جدا. ثم نحن نتكئ على الزمن، الزمن هذا لله وليس لأي أحد، كما قال الشيخ عز الدين: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الناس يتلهفون للخروج من هذا النفق المظلم الذي أدخل الناس فيه قسرا وجبرا، ولا أحد يريهم الطريق، بل لا أحد يرشدهم إلى منفذ النجاة، ويقولون الزمن جزء من العلاج. نقول: ينبغي أن نبذل العلاج الحقيقي، وهو الاستقامة على هذا الدين، كما قال الله تعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت. نستقيم نحن من ندعو إلى هذه السنة، نستقيم نحن أنفسنا إلى نستقيم على هذا الدين، وندعو الناس بصدق وإخلاص ومحبة، وقلوبنا ملأى بالخوف على هذه الأمة من أن تزل قدمها فتدخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد أن نحرص إخواني جميعا أن ننقذ الناس وأن ننتشلهم من غياهب الظلمات التي هم يعيشون فيها إلى نور الهداية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ربه قال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نتأسى به. ومن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الخير للناس وبذل النصح لهم مع كامل الشفقة للمنصوح، وأن لا يتشهى المسلم نشر عيوب إخوانه. للأسف الشديد وقع شر عظيم في هذه الفتنة، نسأل الله أن يعيذنا منه. والمسلم إذا بذل جهده في طاعة الله فإنه يصير موفقا بإذن الله تبارك وتعالى في كل حركاته وسكناته. وحديث أبي هريرة الحديث القدسي قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبتش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. هذا التوفيق يا إخواني. عندما يقول أعوذ بالله من الفتن يعيذه الله تبارك وتعالى، لأنه لاذ بالله تبارك وتعالى حقيقة. هذا هو التوحيد يا إخواني، توحيد وإقامة هذه العبادة حقا وصدقا، ويعني الشعور بهذا القرب من الله تبارك وتعالى والتعلق الكامل بالله تبارك وتعالى، وعدم يعني صرف أي نوع من أنواع الخوف والرجاء والاستكانة لغير الله تبارك وتعالى. نشاهد يا إخواني خلل عظيم في التوحيد. لو بذلنا إخواننا جهودنا في طاعة الله تبارك وتعالى لو وفقنا في الأقوال والأعمال والحركات والسكنات، لكن للأسف الشديد هذا التقصير واقع منا وأنا أولكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح العمل. ثم بعد هذه الكلمة التي صراحة أود من كامل قلبي أن يأخذها إخواني في الاعتبار، فإن التقصير يعني واقع منا وتقصير فاحش ينبغي أن نتداركه كي نتدارك هذه النفوس الضعيفة التي صارت تتأثر بأدنى فتنة، وما ذلك إلا البعد عن الله تبارك وتعالى والبعد عن العلم حقيقة. لأنه الحصانة بالعلم هي من أعظم ما ينبغي أن يصرفه المسلم، وهذا مما يحصن المسلم بإذن الله تعالى من الفتن أن تصيبه. لأن الله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فمن علم هذا العلم وعمل به فإنه يكون بإذن الله تعالى مصونا من أي فتنة تهجم عليه. ثم ما أدري، أنا لا أعلم أو لا أعلم من أهل العلم منذ فجر الإسلام إلى اليوم من اشترط الكبار في السن حتى يبين الحق أو يرد على المخالف بالدليل. لا أدري من قعد هذه القاعدة، أصل هذا التأصيل الذي لا نعلم له لا زمام ولا خطام. فإن أهل العلم منذ القديم كان يرد بعضهم على بعض في مسائل العلم وبالدليل، وكان بعضهم يخالف بعضا. هذا عبد الله بن مسعود يخالف أمير المؤمنين عثمان بن عفان في إتمامه في الحج، ثم بعد ذلك يصلي وراءه وهو يعلم أنه يخالف السنة في نظره، ويقول إن الخلاف شر. وهذا ابن عباس وهو في زمانه كان من صغار، بل كان في زمانه من هم أكبر منه، وهو الذي تصدى للرد على الخوارج والدفاع عن السنة وحياضها، والأمثلة كثيرة جدا. ثم إن هؤلاء الإخوة نقول جزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا، فإن كثيرا من إخواننا أكثروا علينا من أن فلانا يرد وأنتم لا تردون. فلان يرد يذب عن دين الله يا إخواني، هذا واجب الجميع. الدفاع عن دين الله ليس قاصرا على فلان أو فلان، إنما هو مهمة الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، والله تعالى يأمر بالدعوة إليه. فهذه دعوتنا جميعا، نشترك فيها جميعا. والله تعالى وفق أحدا ما لم يوفق له الآخر أو لما لم يوفق إليه الآخر. بعضهم وفق للكتابة توفيقا فهو يبذله ليل نهار، بعضهم وفق لشرح العلم بلسانه فهو يبذله ليل نهار، وبعضهم وفق لبذل ماله في سبيل الدعوة إلى الله فالله تعالى يجزيه عن فعله، واحد وفق للجري وراء مصالح الناس حتى يقضيها، كل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة باطلة وشنشنة قد عرفناها من قديم من بعض الناس ممن قال بأنكم صغار وتردون على الكبار، وفي ذلك الوقت لم يكن هؤلاء الرؤوس الذين حملوا هذه الفتنة هداهم الله إلى طريق الحق، ونسأل الله تعالى أن يبصرهم وأن يهديهم وأن يكف شرهم عن المسلمين، فإن هذا الشر الواقع إن لم يتداركنا الله تعالى برحمته فإننا سوف نهلك، نسأل الله السلامة والعافية. فإن هؤلاء رأوا بعض إخوانهم من رد على من هو أكبر منه في زمانه، لكن لما كانت الجهة في صالحه لم ينكر هذا الإنكار، ثم لما كان الآن الأمر في خلاف مصالحه صار ينكر على إخواننا الذين جاوزوا 40 ومنهم من يقارب 40. هذه سن أكمل فيها العلماء القدامى علمهم. هذا النووي رحمه الله تعالى عاش 45 سنة، وهذا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي عاش 35 سنة، وهم يعدون من العلماء الكبار. ما العيب في هذا؟ فنقول هذه شنشنة يعني يتمسك بها الضعفاء، وما أكثر ما يتمسك هؤلاء الضعفاء في هذه الأيام بالقش الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. فأقول اثبتوا يا إخواني على الحق وطالبوا بالدليل، طالبوا كل أحد بالدليل، لا تستثنوا أحدا، لا تستثنوا أحدا، طالبوا بالدليل ولا تعظموا إلا الدليل، وليكن همكم هو إرضاء رب العالمين لا إرضاء أي واحد من خلق الله تبارك وتعالى، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وليسعى المسلم إلى إرضاء رب العالمين ولو في سخط الناس، لأن من أرضى الله في سخط الناس أرضى الله عنه جميع الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس أسخط الله عنه جميع الناس. فأقول لإخواني الذين كتبوا وبينوا ورابطوا في هذه الفتنة وأبلوا بلاء حسنا، نقول لهم جزاكم الله عنا وعن المسلمين وعن الإسلام خيرا، وثبتنا وإياكم على الحق، ونصر الله بكم الملة وحفظ بكم هذا الدين. أسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
جزا الله خيرا شيخنا أبا محمد عبد الخالق على هذه الكلمات الرائقة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. نستحضر الآن ما كنا نعيشه في وقت مضى من التناصح وحث بعضنا بعضا على طلب العلم وجعل برامج في ذلك من أجل أن ينفع بعضنا بعضا، وكنا نتزاور في المذاكرة، وكانت زياراتنا مبنية على مسائل في العلم نتباحثها فيما بيننا. والآن وليس أثناء الفتنة ولكن قبلها بزمن لاحظنا ضعفا في هذا الجانب، فلم تعد من اهتمامات السلفي العكوف على كتب أهل العلم في شروحات المتون العلمية، وهذا الأمر كان فيما مضى ميزة يمتاز به السلفي عن غيره، ميزة يمتاز بها عن غيره. فنرجو من الشيخ عمر الحاج حفظه الله أن يوجه كلمة لإخوانه السلفيين الذين أنهكتهم هذه الفتنة إلى درجة أنهم صاروا يرون أن العودة إلى ميدان طلب العلم أمر صعب فنرجو منكم توجيها لعل الله عز وجل أن يفتح به علينا جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى الدين. فأعود قبل كل شيء إلى السؤال الأول، وأضيف إضافة، فقولهم الزمن وقت من العلاج أو جزء من العلاج أو في العلاج، فهذا فيه إضافة إلى ما ذكره مشايخنا الكرام جزاهم الله خيرا، فيه غش وفيه مراوغة. غش لأن المسؤول لم يظهر الأدلة ولم ينصح النصيحة المطلوبة كما بيّن إخواني المشايخ جزاهم الله خيرا. والواجب على الداعي والمعلم أن يكون صادقا ناصحا يبين الحق بطرقه الشرعية ويسعى لمحو الباطل، فإذا جاءه شخص وطالب منه توضيحا أو بيانا في مسألة معينة كان الواجب عليه أن يبين له ذلك بالدليل الشرعي، وهذا الذي تعلمناه في الصغر. فكل مسألة لا بد فيها من دليل، والعجيب كنا صغارا إذا سمعنا شخصا قال قال الإمام مالك ولم يذكر الدليل أنكرنا هذا القول، وكانت فينا جرأة عجيبة تدل على حمق وجهل، فيرد قول الإمام مالك قل أين الدليل. لعل الإمام مالكا أخطأ لم يبلغه الدليل ويقبل هذا الكلام بكل سهولة، واليوم قال فلان أين الدليل، اذهب إلى القبة، اذهب إلى باب الوادي. وأكثر هؤلاء الأتباع لا يعرفون دليلا ولا يعرفون حجة ولا برهانا، فيسهل عليهم أن يقال أخطأ الإمام مالك، ويصعب عليهم ولا يقبلوا أن يقال أخطأ فلان في هذه المسألة. أمر عجيب وغريب، وهذا قلت فيه غش، لأن هذا جاءك يسأل فاذكر له الدليل وبين له الحجة أن فلانا فعل كذا وأن فلانا أخطأ وأن فلان وقع في كذا. فإذا قلت انتظر فالزمان يكشف فهذا غش، أخرت، فلعل هذا الشخص السائل يموت ولم يعرف هذه المسألة ولم يعرف الحجة والبيان. وفي كذلك مراوغة من جهة أن الدليل غير موجود، لأن هذه الطعونات بلغت المشايخ الكبار ولم يقبلوها ولم يعتبروها لإسقاط هؤلاء المشايخ وهؤلاء الأئمة وهؤلاء الدعاة، فهؤلاء لما عجزوا قالوا هذه الكلمة وقعدوا هذه القاعدة الباطلة، وينتظرون وقتا طويلا لإيجاد بعض الطعونات، ولهذا صاروا يبحثون في خطب مشايخنا وفي دروسهم، بل يتتبعون عوراتهم ويتتبعون مجالسهم. أمر غريب، فكلما وجدوا شيئا، وسيجدون ولا شك لأن الإنسان يخطئ كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فيقول فلان رأيناه جلس مع فلان أخطأ في هذه الكلمة، قالوا الشيخ عبد الخالق يطعن في الصحابة،
لا حول ولا قوة إلا بالله، فيبحثون عن هذه الأشياء ويجمعون الشهادات، وأظهروا كذلك بدعة جمع الشهادات حتى صار من يكتب لا يعرف من هو، أبو فلان وأبو فلان يكتب شهادة وتقبل، العجيب أنها تقبل مع أنها من شيء من شخص مجهول لا يعرف. فهذه مراوغة، مراوغة يعني كما يقولون لربح الوقت، فيطيلون الوقت ليربحوا ولتظهر بعض الأمور. وفي الحقيقة كان الأمر ضدهم، لأن هذا الوقت أظهر لنا أخطاءهم وعيوبهم، فظهرت وقد كانوا مستورين، فالله المستعان. أما مسألة النصيحة التي أجاب عنها شيخ عز الدين جزاه الله خيرا، فأنا عشت المدة المذكورة ولم أرى هذه النصيحة، بل كانت المناقشات وحين المجادلات وربما المخاصمات في بعض المسائل فيها أخذ ورد. فمسألة مثلا التآكل بالدعوة لم أسمع فيها شيئا مطلقا طوال هذه المدة، أنا لم أسمع، مع أنني ما غبت إلا قليلا، فلست أدري أين كانت مخبأة حتى أظهرت من بعد ذلك. وكذلك المسائل الأخرى على كل حال، بل يمكن أن نقول كنا نحن كذلك ننصحهم في مسائل، وخاصة ما يتعلق بمنتديات التصفية والتربية مثلا، كنا نذكر لهم أشياء وأخطاء، وجمعنا في ذلك ملفا كاملا وأعطي للشيخ فركوس ولم نجد منه جوابا. فالمهم النصيحة كانت متبادلة وكان هناك نقاشات، وهذا أمر عادي في الناس الذين يجتمعون على دعوة أو على عمل أو على حتى في بيتك تكون هذه المسائل. أما أن يقال نصحنا طوال هذه المدة وذكرنا هذه الطعونات وهذه العيوب ولم يرجعوا، هذا أنا لم أسمع به، هذا الذي أشهد به أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أما أنه كانت هناك أخذ في مسائل فمثلا في مستكتبين، فكانت عندنا أدلة وعندنا حجج نذكرها لهم. أما ما يتعلق بوقوف إخواننا الطلبة في بداية الفتنة مع مشايخهم، فهذا في الحقيقة وقوف أو موقف شرعي اتخذوه، نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتهم. فهم كما لا يخفى عليكم طالبوا الدليل وطالبوا الحجة على انحراف هؤلاء المشايخ، لكن الآخرين أبوا أن يظهروا ذلك، وهؤلاء الطلبة نحسبهم أنهم على شيء من العلم والفقه، يفهمون، فهم يريدون الأدلة، فهربوا من التقليد والتعصب، فكيف يقعون فيه مرة أخرى؟ كما ذكر بعض إخواننا من تمرست، قال أنا عشت في التقليد والتقديس والتعصب منذ الصغر، فأنقذني الله من ذلك بهذه الدعوة المباركة، فاليوم لا أريد أن أرجع إليه. سبحان الله، قال عشت في التقليد والتقديس في الطرق الصوفية حتى في مذاهب أخرى، قال فأنقذني الله تبارك وتعالى من ذلك بهذه الدعوة المباركة، دعوة الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واليوم يريد هؤلاء أن يرجعون إلى التقليد والتقديس والتعصب. فنقول لإخواننا الطلبة الذين نصروا الحق ونصروا المظلوم جزاهم الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وش نزيد؟ نزيد. جزاك الله خير. الله يحفظك. هو نصيحة مشايخنا الكرام وعلى رأسهم الشيخ ربيع حفظه الله وأطال أنفاسه في طاعته وأمده بعون منه تبارك وتعالى، هو أن نرجع إلى العلم وإلى طلبه بالطرق المشروعة، وهذا مما قصر فيه الكثير من إخواننا، فلابد من الرجوع إلى دراسة المتون العلمية المتعلقة بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وبالفقه وبالعقيدة أولا وقبل كل شيء، وبحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلابد من أن تملأ الدنيا علما، فهذا كان في تقصير. ولعل من فوائد هذه الفتنة هو أن ظهر هذا العيب، فأنصح نفسي وإخواني أجمعين أن يجتهدوا في طلب العلم وفي دراسة المتون العلمية المعروفة عند أهل العلم، وأن يواصلوا في ذلك، وأن يجتهدوا في البحث عن المشايخ الثقات الذين يؤخذ عنهم العلم، فيبتدئون بمتون العقيدة كمتن عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وككتاب الرسالة عموما، الرسالة الفقهية لابن أبي زيد طبعا بأدلتها. وقد جرى على هذا العلماء يدرسون المتون ولو على مذهب، نعم نجتنب التعصب، نطلب الدليل، لكن لا بأس أن يدرس المرء على مذهب معين ليتأصل في ذلك الفن. وهكذا يقال في سائر الفنون، في التفسير وفي أصول التفسير وفي أصول الفقه. نعم، من أهم الرسائل والكتب في أصول الفقه الأصول من علم أصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله، ومبادئ الأصول للشيخ بن باديس رحمه الله، وهكذا يقال في سائر الفنون. فنجد إلى الآن كما ذكر أخونا رضوان جزاه الله خيرا تفريطا، نجد تفريطا وتقصيرا في هذا الباب، فنصحح أخطاءنا ونصحح مسيرتنا في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالعلم هو المفتاح وهو النور الذي ينبغي أن يتمسك به المرء، وقد جعل الله تبارك وتعالى كتابه نورا يهتدي به المرء في ظلمات الجهل والضلال والغي والبدعة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والحمد لله الآن موجودة مدارس علمية، فالعبد فالطالب لو أنه يجتهد على دراسة صوتيات الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه ربما يكفيه ذلك، وهذه مدرسة في التوحيد والعقيدة والفقه والتفسير والنحو والصرف وفي الحديث وفي جميع الأبواب. فاجتهدوا إخواني، هذا وقتكم وزهرة شبابكم، فاجتهدوا في طلب العلم واحرصوا على أخذه من أفواه الرجال ومن أخذه من الكتب النافعة التي نصح بها علماؤنا ومشايخنا. ومن أهم هذه الكتب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولا يزال شيخنا ربيع حفظه الله ينصح الطلبة في كل مجلس بدراسة هذه الكتب النافعة. ولعل لإخواني المشايخ الآخرين زيادة في هذا الموضوع. ونقول للأخوين العروسين بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، وجزى الله الجميع خيرا على هذه الضيافة وهذه الحفاوة. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع بين صفوفنا، إن ربنا لسميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله خيرا شيخنا الشيخ عمر الحاج على هذه النصائح التي صلى الله عز وجل أن ينفع بها الجميع. نتوجه بالسؤال الآن إلى شيخنا الشيخ توفيق عمروني حفظه الله. جاء الدور. والسؤال هو: من الشبه التي يتمسك بها المفرقون سكوت مشايخ الإصلاح عن صوتيات عبد المالك الأخيرة، فيجعلون ذلك دليلا على صدق شيوخهم، فنرجو منكم تعليقا على هذا، بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. فيما يتعلق بهذا السؤال، عن صوتيات عبد المالك التي أخرجها القوم ليصدروا بها أحكاما ضدنا وندانا بها، هذا مما يؤكد أن المغيب الأكبر في هذه الفتنة والمظلوم ظلما كثيرا هو العلم وقواعد العلم، فقد تعومل في هذه الفتنة بالجهل والهوى، لذلك كثر منهم التناقض والاضطراب بل والتضاد، فيقولون أو يحكمون أو يحتكمون إلى قاعدة ثم بعد أيام يقفون موقفا ضدها. فكم سمعنا منهم في أيام بداية الفتنة لابد من الرجوع إلى الأكابر وتعظيم أمر الأكابر، حتى إذا جاءت صوتيات الأكابر العلماء الشيخ ربيع والشيخ عبيد حفظهم الله تعالى يعني على خلاف هواهم، فإذا بهم يضربون بها عرض الحائط، ثم كانوا يشنعون على الشباب الذين كانوا يكتبون ردودا، ولابد أن يحترم الكبير، والكبير عندهم واحد لا يقصدونه إلا هو. فلما جاءت صوتيات العلماء بنقيض قصدهم صار ردهم لهذا الكلام، ويستدل بعضهم بابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي كان أحيانا يخالف كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن قواعد التي عبث بها أيضا ولعب بها كثيرا: بلدي الرجل أعلم به. فلما أثنى الشيخ ربيع على الأخوين الكريمين مرابط وخالد حمودة، قيل أن القاعدة المحكمة هي بلدي الرجل أعلم به، ولما جاء تحذير الشيخ ربيع في محمد بن هادي قالوا نحن هذا الجرح غير مفسر ولا نعبأ به، ونحن ماضون أو سائرون فيما نحن عليه. فانظروا إلى هذا العبث وهذا التناقض، فمنه يعني لا نتعجب أن يصير كلام عبد المالك يحمل محمل الصدق واليقين الذي ندان به، قبل هذه الفتنة بكثير كان كثيرا ما يردد رؤوسهم أنه عبد المالك الكذاب الأفاك، لكن صارت صوتيته حجة علينا وندان بها ويحكم علينا بما جاء أو على ضوء ما جاء فيها. مع أنه لما قيل لأحد رؤوس لما ترد لا ترد على الصريح، قال لا يرد على الكذاب، لكن احنا نطالب بالرد على عبد المالك. يا عبد المالك، أنا أرى والله تعالى أعلم أنه جوزي بجنس عمله، نسأل الله تعالى لنا وله الهداية، فقد رمى الشيخ ربيعا بالكذب ووصف الشيخ عبيدا بالمافيا، فعوقب بأن صار يجري على لسانه الكذب وظهر ذلك وفشل. يكفي كذبته الأولى يوم أن نفى أنه لم يقل أن الشيخ ربيع يكذب، هذه قال بحضرتنا وبحضرة المشايخ الذين حضروا المجلس، ثم بعدما أذعها أزهر كذب ونفى وأنكر الأمر جملة وتفصيلا. فهذا أرى والله تعالى أعلم أنه عقوبة له لتجسره على رمي مثل الشيخ ربيع بمثل هذا الوصف القبيح. فلذلك أرى أنه يعني من إضاعة الوقت أن يشتغل بصوتيته، لأنه يعني كثيرا ما قال أشياء، يعني كثير ما يعني سمعت بعض صوتيته يقول أشياء، وأنه أنا يعني تهجمت عليهم ولم يقولوا شيئا، يعني وأنه لم يفاتحني أحد منهم، يعني كلهم دون استثناء، يعني بما فيهم جمعة الذي زاروا في بيته، يقول لم يفاتحني أحد في هذا الموضوع، والموضوع فتح معه، زاره قبل سنوات من اجتماعنا به في دار الفضيلة، زاروا الشيخ عمر والشيخ عز الدين رمضاني وكان معهم نجيب جلوح، وفتح في الموضوع وتكلم معه مطولا وحاول نصحه، ويقول لم يفاتحني أحد في الموضوع. فهذه كذبة تضاف إلى سلسلة كذباته، يقول مثلا أنا اعتذرت منهم، فاعتذر منهم ماذا يعني؟ ما أظن يعني أنت تقول شيخ ربيع يكذب وتقول شيخ اعتذر من مثل هذا. فإحنا جلسنا جلسة مناصحة، جلسة هدوء طبعا، لأنه لزمنا مثل ما قال المشايخ المفروض أن نبقى دائما ملتزمين بالأدب الشرعي، لا نخرج عنه، فلا يستفزنا مستفز ولا يعني نثور لأتفه الأسباب. فجلسنا معه محاورين، سمعنا منه وحاولنا أن نوجه له النصح و يعني بكلمة طيبة، ونرده إلى رشده ونصوبه أو نرده إلى عقله حتى يرجع إلى سابق عهده وإلى علاقته مع الشيخ ربيع. ف يعني الخلل الذي دخل على عبد المالك هو لما فارق الشيخ ربيع وبنى بينه وبينه يعني جدرانا من حديد وإسمنت، هذا الخطأ والخلل. فلذلك لو يعني فهم وعلم أو نزل نفسه منزلته وعلم أن الشيخ ربيع هو بمثابة الوالد له، وأنا مما قلته في المجلس قلت له أنت ما كنش تقول شيخنا شيخ ربيع، تقول شيخي، يعني دليل على الاختصاص، تقول شيخي العلامة ربيع بن هادي، والآن صرت تقول لما يقال لك تتحدث تقول هذا ربيع صلى الله عليه وسلم، يعني نبي، هذا الجرأة يعني مين آتت؟ لا يوفق فيها لا الشيخ عبد المحسن العباد ولا أحد من أهل العلم أبدا. فأنت يعني قلت له كيف تريد أن نصدقك في هذه الثانية ونكذبك في الأولى؟ لماذا لا يكون العكس، نصدقك في الأولى أن الشيخ ربيع مثل ما كنت تذكر أنه إمام وعالم ويعني هو مرجع أو أحد علماء السلفيين كبار أو الأئمة في هذا العصر ونكذبك في الثانية. فرجل يعني أوتي من هذه الجهة في نصبه العداوة لشيخ ربيع، ثم إضافة إلى هذا أنه لم يلزم الصمت ولم يلزم السكوت. يعني قلنا له حتى الشيخ عبد المحسن قد يختلف مع الشيخ ربيع في قضايا وفي مسائل، لكن هذا لم نسمع من الشيخ عبد المحسن كلام ككلامك أو وصفا كأوصافك. فالذي تجرأ عليه عبد الملك لم يتجرأ عليه من يعني يلتصق به وهو الشيخ عبد المحسن العباد. فالرجل يعني هذه العلاقة التي كانت تميزه مع والدي بمثابة الفرض يكون والده اللي هو الشيخ ربيع، لما قطعها بعد العداوة صار يتصور أن سبب الإفساد أو الفساد في الدعوة السلفية هو الشيخ ربيع، فلا بد أن يزاح من الساحة الدعوية. فرجل يعني بمثل هذا التفكير وبمثل هذا التصور لا شك أنه الأشياء التي الآن صارت تحدث منه هذه الكذبات وهذا الكلام الحائد عن الصواب هو بسبب هذا التصور الخاطئ الذي صار عنده. فلذلك يعني السلفيين نفضوا أيديهم منه ولم يعودوا يعبؤون بما يقوله. أما هؤلاء فلما خلت جعبتهم من الأدلة التي أرادوا أن يدينوا بها صاروا يتعلقون بمثل القشة أو بمثل عود الحصير، يعني كالغريق الذي يعني يداهمه الغرق فيلقي بيده ويتعلق بأي شيء تقع عليه يده، فهولوا الأمر ونسف النسف ونسف يعني كلام رمضان الكبير ورد عليهم وأسكتهم. هذا طيب اكتبوها إذا كانت ترون أن هذه حجج اكتبوها وردوا بها علينا لو كانت حجة. فالناس لما يعني هذا كانوا يعني محاولة لربح الوقت ولطمس الحقائق، وإلا صاحب الحجة لا يحتاج إلى أن يرجع إلى مثل عبد المالك ليديننا به. فجعلوا من جلستنا معه جلسة مناصحات، قال جلستم جلسة سرية وتواطأتم على الدعوة السلفية واتفقتم معه ونحو ذلك، كلها أكاذيب وأراجيف وسوء ظنون وقعت في رؤوسهم فأرادوا أن يثبتوها بأي شيء. وهذا كما قلت لكم دليل على خواء جعبتهم من الحجج التي يدينون بها إخوانهم. فلذلك لجأوا إلى مثل هذه الصوتيات وأرادوا أن يعظموا أمرها وأن يهولوا من شأنها وأن سكتتم ولم تردوا عليه ولم تبطلوا أو يعني تتكلموا، فهذا الدليل على نحن لم نتكلم حتى عليكم وسكتنا طيلة السنة وأنتم تتكلمون وتطعنون في أعراض إخوانكم ولم يسمع من مشايخ الإصلاح شيء. فأظن أنه هذا يعني كما قلت دليل على غياب تحكيم العلم، ويظنون أنه بمثل هذا يعني ستدوم لهم الرياسة وتدوم لهم المكانة. فالرياسة تدوم بالعلم الصحيح، تدوم بالعلم الصحيح علما وعملا. فالعلم كما كان يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مسائل ودلائل لا يخلو عن هذين الشيئين، مسألة ودليلها، إذا خلت المسألة من دليلها طرحت ولم يعبأ بها. فهذا وفهم لما خوت يعني جعبتهم من الأدلة صاروا إلى هذه يعني الصوتية لعبد المالك وتعلقوا بها وظنوا أنهم يعني قد حصلوا على الحجة الدامغة والبرهان الساطع الذي يقمعون به مشايخ الإصلاح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم.
والله احنا اولى من نحتاج الى نصائح، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في الحقيقه الواحد يعني يستحي ان يتكلم يتحدث بين يدي مشايخه الكرام، ف يعني تتميما لموضوع الحرص على طلب العلم والرجوع إلى حلق العلم ومجالس العلم والاشتغال بالعلم، يبدو هذا الآن صار من أوجب الواجبات في خضم هذه الفتنة وما كان قبلها أيضا، لأننا الفتنة هذه أظهرت أشياء وأشياء يعني ليست من المنهج السلفي في شيء، وهو التعصب للرجال وتقديس الآراء والتقليد الأعمى. سبحان الله، أشياء يعني غريبة يعني وقعت في خضم هذه الفتنة، وهذا في الحقيقة يا إخواني وأيضا الكلام موجه إلى الدعاة أيضا، علينا كذلك هؤلاء الذين، والمشكل الذي حصل والشرخ الذي حصل هو في صفوف السلفيين، يعني السلفيون انشقوا، وهذا ما كان ينبغي، ما كان ينبغي أن يحصل مثل هذا، لولا أننا يعني في الحقيقة أننا ينبغي أن نراجع أنفسنا، وأن هناك فيه خلل، هناك فيه خلل في التأصيل وفي التربية، وإلا كيف أن يكون مثلا شباب مقبلون على العلم في حلقات العلم ومجالس العلم تعج بهم المساجد، فإذا بكلمة واحدة ينفضوا عن المجلس، ما هذا التقليد؟ ما هذا الذي حصل؟ وأيضا ما ترتب على ذلك من سوء أدب ومن سوء أخلاق، وهذه في الحقيقة أمراض وأدواء تحتاج منا إلى دراستها وإلى وضع يعني وضع كما يقال الحروف على النقاط والأصبع على الألم الذي حصل لهذه الأم في هذه الأمة. وطبعا هناك العلم له أيضا أسس وله مبادئ وله، فنجد يعني انصرف كثير من الشباب إلى الاشتغال مثلا، وحتى نكون إخواننا صرحاء يعني ينصح بعضنا بعضا، يعني كثير من الشباب اشتغلوا كما يقال بالفروض الكفائية، وهي التحذير من أهل البدع والجرح والتعديل، فانهمك فيه الشباب ودخلوا في هذا الباب، وهذا يعني المفترض أنه ما يتصدى له إلا يعني من حصل شيئا من حصل العلم. وإذا كان في زمن السلف أو الأوائل من العلماء، نجد مثلا أن الذين تكلموا في الجرح والتعديل
يعني فئة من الناس ممن يعني بلغ المنزلة والإمامة في الدين ويعدون معدودين، حتى ألف فيهم الحافظ الذهبي رحمه الله من يعتمد كلامه في الجرح والتعديل. يعني ليس كل من اشتغل بالعلم يعني صار معدودا من أولئك الأئمة. فيعني هذا أمر ينبغي أن يعالج، ويعني صار شغل الشباب هذه المسائل، وخاصة إذا وتجد عنده يعني فراغ كبير في العلم، يعني في أبجديات العلم وكذلك في الأخلاق، وتجد في المقابل منهمكين في هذه المسائل. هذا يعني الآن بين هذه يعني كما يقال هذه عورات ظهرت الآن. فصحيح حصلت هذه الفتنة وفيها المحق وفيها المبطل وفيها الظالم وفيها المظلوم، وينبغي أن نقف مع المظلوم ونرد على الظالم وننصر إخواننا الذين ظلموا بغير حق، ولكن في نفس الوقت أيضا علينا أن نضع هذا في الحسبان، كيف يعني بين عشية وضحاها تنكر هؤلاء لمشايخهم وتنكروا للجميل يعني وصاروا يعني كانوا عندهم في القمة ثم بين عشية وضحاها صاروا في أسفل السافلين. إذن فيه خلل يا إخوان، فيه خلل ينبغي. وهذا طبعا لا يصلح هذا ولا يعالج إلا بالعلم. العلم طبعا كلام عام، لكن لا بد من العلم النافع، والذي أشار إليه أخونا الشيخ عمر من الكتب النافعة، من المتون النافعة، الحديث، التفسير، العقيدة، النحو، يعني تكون هناك مدارس ومعاهد لتعليم العلوم وإشغال الشباب بمثل هذا العلم. الآن لأنهم عندهم فراغ فصار يعني معظم المجالس الآن في هذه القيل والقال. فمن وجهة نظري أن نعيد الأمور إلى نصابها، وقبل ذلك وبعد ذلك سؤال الله عز وجل والدعاء إليه والتضرع إلى الله عز وجل بأن يرفع عنا هذا البلاء وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظ هذه الدعوة المباركة، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يثبتنا وإياكم على القول الحق وعلى طلب العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزا الله خير الشيخ خير الجزاء. استسمح من الأخ رضوان حفظه الله بالنيابة على الإخوة في المدينة، يعني أسأل الشيخ عبد الغاني ويسال حفظه الله في قضية المتعصبين محمد بن هادي.
شكون أعطاك النيابة
هذه؟ هذا الأخوة من الله. قال الأخ نهاش من الله.
نعتذر من أخينا عبد القادر لنظرا لضيق الوقت ولتعب المشايخ، ونوجه ب الله المستعان. طيب، ويتفضل علينا الشيخ عبد الخالق بكلمة ختامية نختم بها المجلس، جزاه الله خيرا.
لا في الحق أنا ما شين تفضل، أنا طلبت هذه الكلمة هذه و زيادة هالكلمة. والله أنا أود أن أبين لإخواني شيئا، قالوا إن لصاحب الحق مقالا، والله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. نحن يا إخواني اسمعوا هذا جيدا، نحن مستعدون للجلوس مع إخواننا المخالفين لنا مع أي إمام أو جهة سنية سلفية نتحاكم عندها، يختارون أي جهة سنية سلفية نتحاكم عندها، لا نخاف بإذن الله تعالى. ولو ردنا أهل العلم فيما ينتقده علينا هؤلاء والله إننا راجعون. الله تعالى يقول: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعلنها ونقول: نحن مستعدون للجلوس في أي مكان مع مشايخ السنة في أي بقعة بقاع الأرض، نحتكم إليهم، لأنه لا يلزمنا أحد. ويقول: لماذا لا تذهبون إلى الشيخ فركوس؟ الشيخ فركوس طرف، طرف كبير جدا، بل رأس هذه الأطراف، فنحن لا نرضاه حكما، بل هو خصم. وإذا أرادوا أن نرأب الصدع ونكف هذه الفتنة الهوجاء الهيجاء فلنتحاكم إلى أهل السنة كما أمرنا الله تبارك وتعالى، وأن نرجع إلى أهل العلم الذين يستنبطون الشريعة من القرآن والسنة. فنحن مستعدون، أقول هذا ويعني أتكلم عن إخواني جميعا سواء كانوا يعني ممن تكلموا أو من غيرهم من إخواننا المشايخ وطلاب العلم الذين يعني كانت لهم جهود وهم الآن على رؤوس المحذر منهم. فنحن مستعدون للجلوس بإذن الله تعالى، وليسمع هذا الكلام من شاء منهم، حتى إن رأوا أن نجتمع على شيخ أو على هيئة من هيئات العلم السنية فلنفعل، ونحن مستعدون، والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل. نسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجعل الله تعالى هذا الاجتماع في ميزان حسناتكم، بارك الله فيكم. Thank you.